الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقصة موسى عليه السلام أطول قصة في القرآن المجيد، فيها من العظات والعبر ما ليس في غيرها من القصص، إذ كل قصة من قصص القرآن الكريم تتميز عن الأخرى بالتركيز على جانب من جوانب الهداية والتوجيه، وإن كانت كلها تلتقي على مقصد واحد وبيان الصراع بين الخير والشر، وتقوم على منهج تربوي متكامل، كل قصة تضع في هذا المنهج قاعدة أو قواعد تندرج تحتها من خصال الإيمان ما شاء الله جل وعلا. وقد وردت قصة موسى عليه السلام بمشاهدها المختلفة ومواقفها المتعددة في سورة البقرة والأعراف ويونس وهود والإسراء والكهف وطه والشعراء والنمل والقصص والصافات وغافر والذاريات والنازعات وغيرها. وأكثر ما ورد في هذه السور حديث عن رسالته ومواجهته لطغيان فرعون وملئه، وموقفه من بني إسرائيل في مصر وبعد خروجه من مصر. وجاء في سورة القصص وحدها حديث مفصل عن ميلاده ونشأته وخروجه من مصر إلى أرض مدين، حيث التقى بالرجل الصالح فعمل له وتزوج ابنته وقضى عنده 10 سنين، ثم فارق وسار بأهله إلى جبل الطور، حيث كلمه الله تعالى وأوحى إليه بما أوحى، وأرسله إلى فرعون وملئه وإلى بني إسرائيل. وقصة ميلاده عليه السلام ونشأته لم تتكرر، بل ذكرت في سورة القصص وحدها. قصة ميلاده ونشأته لم تذكر إلا في سورة القصص وحدها، ولم تتكرر في سواها من السور. وقد مهد الله لها بذكر ما كان عليه فرعون وقومه من علو واستكبار وظلم وطغيان، وما لقيه بنو إسرائيل في عهده من ذل وهوان. وفرعون موسى هو كما يقول المؤرخون رعمسيس الثاني، هو الملك الثالث من ملوك الأسرة 19 في اصطلاح المؤرخين، وكان فاتحا كبيرا شديد السطوة. وقد كان هذا الطاغية يخشى على ملكه من أهل مصر ومن بني إسرائيل أيضا، لهذا قسم البلاد المصرية وغيرها من البلاد التي كانت تحت ملكه إلى مقاطعات صغيرة، كل مقاطعة لها قوة صغيرة تكفي لحمايتها حتى يضمن الانفراد بالحكم والسيطرة على حكام الولايات، وضرب بعضهم ببعض لينشغلوا عنه بأنفسهم، فلا يفكرون في الاجتماع على حربه والقيام بالثورة عليه انتقاما منه ودفعا لظلمه وأشره. وهذا معنى قوله وجعل أهلها شيعا، أي أحزابا متفرقين، وهذا أسلوب الطغاة في كل زمان ومكان، وأسلوب يزيد النار اشتعالا، ويجعل الأمة إن عاجلا أو آجلا ينضم بعضهم إلى بعض للتخلص من نير الطغاة والقضاء عليه. وأما بنو إسرائيل فقد كانوا طائفة من أهل البادية، وفدوا على مصر بأمر يوسف عليه السلام، وعاشوا في مصر آمنين وكثر عددهم واشتد بأسهم، وصاروا من أهل الرخاء والنعمة، وكان الناس يعظمونهم لانتسابهم إلى يوسف عليه السلام. فلما مات يوسف ومضى على موته زمن طويل، ارتكس أكثر هؤلاء يعني بني إسرائيل، وحادوا عن الصراط المستقيم، وغلبت عليهم شقوتهم، واشتد عدوانهم على أهل البلاد من القبط. فسعى كهنة مصر وعلماؤها وأشرافها إلى رعمسيس الثاني وهو فرعون مصر في ذلك الزمان، أخبروه بخبر صادق وهم الكذبة الفجرة، أن نبياً من بني إسرائيل سيولد في عصره ويدعو إلى خراب ملكه وتأليه غيره. فأصدر فرعون مرسوماً بقتل كل طفل ذكر يولد لبني إسرائيل، وأرسل عيونه في كل مكان يوجد فيه هؤلاء الإسرائيليون. معنى قوله تعالى: يستضعف طائفة منهم، يدبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. واستحياء النساء تركهن أحياء للخدمة في قصور السادة والأمراء. لقد بلغت هذه القسوة حدا تمج سماع ذكره الآذان، إذ يذبح الطفل عند ولادته أمام أمه وأبيه وسائر ذويه من غير أدنى رحمة ولا شفقة. فأي ظلم هذا؟ لقد عظم الخطب واشتد الكرب ببني إسرائيل، وبلغ البلاء مداه، وكان لا بد من الفرج. إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. فجاءهم الفرج بعد زمان طال أمده، وذلك عندما أغرق الله فرعون ومن معه ونجى موسى ومن معه من المؤمنين. وفي هذا يقول رب العالمين: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إن الشر حين يخلو من الخير تماما يحمل في طياته أسباب القضاء عليه وعلى أهله، إما على يد الأخيار الذين يبعثون إلى مواطن الشر من هنا وهناك، وإما بالقدرة الإلهية فلا تبقي من الأشرار أحدا. فبنو إسرائيل لما ظلموا ظلما حاط بهم سرادقه واشتدت عليهم وطأته، وعدهم الله بالخلاص على يد رجل منهم من أولاد لاو بن يعقوب، وقد أخبرهم بذلك علماؤهم، وشاع هذا الوعد بينهم، فكان يواسي بعضهم بعضا بقرب قدومه. ولعل هذا الخبر قد وصل إلى فرعون فخشي على ملكه منهم ففعل بهم ما فعل. ولما استحر قتل الأطفال الذكور من بني إسرائيل قل عددهم، وقد كبر رجالهم وصاروا غير قادرين على الخدمة في بناء الدور والقصور والأهرامات والمعابد وغير ذلك. فقرر فرعون أن يقلل من قتل الأطفال من الذكور من بني إسرائيل، فيعفو عن أطفال سنة ويقتل أطفال سنة. ولد هارون في السنة التي لا قتل فيها، وذلك قبل موسى بسنة. هذه مقدمة وجيزة عن حياة بني إسرائيل في مصر، ذكرها الله جل وعلا في بداية سورة القصص تمهيداً لذكر قصة موسى عليه السلام إلى منتهى أمره عليه السلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.